مرحبا بكم في بودكاست كوكبنا. أنا بنجامين جير. أثرت الأزمات الاقتصادية المتتالية خطر الاعتماد على الأسواق العالمية لاستيراد الغذاء، كما أثرت خطر الاعتماد على تصدير المنتجات الزراعية على حساب تلبية الاحتياجات الغذائية المحلية. لكن الدول والمؤسسات الدولية ما زالت مصرة على دمج المزارعين في الأسواق. كيف بيتصرف الفلاحين المصريين في مواجهة هذه المخاطر؟ كتاب عش مرحرح، الاقتصاد السياسي للسيادة على الغذاء في مصر، صدر حديثا للباحثين صقر النور ومحمد رمضان، وبيقدم نتائج بحث ميداني عملوها في قريتين في الريف المصري. بيتناول الكتاب وضع الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة أو المتوسطة، وخاصة علاقتهم المعقدة بالسوق، في سياق تاريخ الزراعة في مصر. وضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور صقر النور، وهو باحث زائر ببرنامج حوار الباحثين العالمي بمؤسسة روزا لوكسمبورغ وجامعة برلين الحرة، وحاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس نانتير. أهلا وسهلا يا صقر.
شكرا جدا يا بن على الاستضافة، وسعيد جدا بالمشاركة معك في نقاش حوالين الكتاب.
أولا، ممكن تقول شيء عن فكرة الكتاب واختيار القريتين اللي عملتوا فيهم الدراسة؟
فكرة الكتاب بدأت بعرض من الزميل محمد عبد الحكيم، وهو المدير المبادرة المصرية للتعاونيات، للمشاركة في مشروع بحثي بيستهدف فهم وتحليل السيادة على الغذاء على المستوى المحلي في مصر. وبالتالي اختيار القرى كان جزئيا مرتبط بنطاق حركة ونشاط المبادرة المصرية للتعاونيات، ده من ناحية. من ناحية تانية، اختيار القريتين وهما قرية هوار المقطع بمحافظة الفيوم وقرية إبوان في المنيا كان لأسباب ثانية علمية. أولا، إنه القريتين دول منتشرة فيهم بشكل أساسي أنماط زراعة رأسمالية، سواء متعلقة بالزراعة التعاقدية زي حالة بنجر السكر في الفيوم، أو المتعلقة بالتصدير أو الزراعة التصديرية زي حالة البطاطس والمزارع بكثافة في قرية إبوان. كمان القريتين دول فيهم بشكل أساسي أنماط الإنتاج الصغير أو الزراعة الفلاحية، ومن هنا بتدينا يعني الدراسة الميدانية في القريتين دول بيدونا صورة واسعة وعريضة للأشكال المختلفة للعمليات أو لطبيعة الإنتاج الزراعي في الريف المصري. أخيرا كمان، إنه هيكل الملكية في القريتين مقارب تماما لهيكل الملكية في الأراضي القديمة في مصر بشكل عام، وده كمان مهم جدا عشان نفهم، عشان الحالات اللي احنا بندرسها ما تكونش حالات متطرفة، وبالتالي ما تديناش أفكار أو ما تديناش صورة على اللي بيحصل على مستوى أوسع في مناطق تانية من الجمهورية. فده كان بشكل أساسي الأسباب اللي كانت وراء اختيارنا للقريتين اللي تم دراستهم أو تناولهم في الدراسة.
الخبز اللي بيسمى عيش بلدي في المدن المصرية واللي بينتج في المخابز ما بيسماش كده في الريف، لأن تعبير العيش البلدي هناك بيدل على الخبز المصنوع منزليا فقط. اسم كتابكم عيش مرحرح، وده اسم أحد أنواع الخبز المنزلي. بتقولوا في الكتاب إن الإنتاج المنزلي للخبز بيقل لكن ما اختفاش، لأنه بيلعب أدوار اجتماعية عديدة ومهمة. ممكن تضرب لنا أمثلة على الأدوار دي وعلى التغيرات اللي بتحصل فيها؟
زي ما انت عارف، العيش أو الخبز عنصر أساسي في غذاء المصري، ويمكن مصر من أعلى دول العالم في متوسط استهلاك الفرد للقمح. لكن الخبز في الريف له أشكال متعددة، وفي دراسة قديمة أو أثناء دراسة الدكتوراه يعني عملت رصد لأشكال أنواع الخبز في إحدى قرى أسيوط، ورصدت حوالي 14 نوع بيتم إنتاجهم من القمح والذرة الرفيعة اللي هي السرجم والذرة الشامية والشعير. نرجع بقى لكتابنا، كتاب عيش مرحرح، و اختيار الاسم كان طبعا نتاج نقاش بيني وبين شريكي في كتابة الكتاب اللي هو الصديق العزيز محمد رمضان. وكانت الفكرة في الأساس مش بس عشان الكتاب يتناول موضوع العيش الخبز وانتاج الخبز وتطور زراعة القمح في مصر، لكن كمان في دلالة رمزية لمفهوم عيش مرحرح، لأنه من ناحية هو بيتفهم إن إحنا بنتكلم عن صنف من أصناف العيش اللي بيتصنع في الريف المصري اللي هو العيش المرحرح، بس في نفس الوقت هو في كده إحالة رمزية لفكرة رحب العيش، إنه فكرة العيشة المرحرحة أو رحب العيش لو حبينا نترجمها، أو الرفاه. الرفاه، فهو كمان الكتاب يتناول فكرة الرفاه والسعي لتحقيق الرفاه على المستوى المحلي. الرمزية في اسم العيش مهمة أعتقد، لأنه مثلا زي ما أنت قلت برضو أو زي ما بنتناول في الكتاب، مفهوم العيش البلدي في المدينة هو مختلف تماما عن مفهومه في القرية. في القرية العيش اللي بيتم إنتاجه في المخبز واللي بيسمى في المدينة بعيش بلدي بيسمى في القرية عيش المخبز أو عيش الطابونة، في حالة لأنه تم إنتاجه خارج المنزل، تم إنتاجه بواسطة الدولة بمساعدة الدولة بمشاركة الدولة، بس هو تم إنتاجه بشكل أساسي بره البيت، فهو له معنى مختلف في القرية عنه في المدينة. أما بقى بالنسبة للأدوار الاجتماعية وتغير وظيفة الخبز المصنوع منزليا وتقلصه، طبعا لأنه بقى في زي ما أنا قلت انتشار مخابز الدولة وإنه أسعارها منخفضة جدا، التغيرات اللي حصلت كمان في وظيفة الانتاج الزراعي داخل تكوينة الاقتصاد المنزلي، هو تم انه بقى وظيفة او بقى عمل بعض الوقت، وبالتالي الناس بتشتغل في الزراعة وفي حاجات تانية، النساء كمان بقت تشتغل مش بس في الوظائف الحكومية لكن كمان كعاملات في القطاع الزراعي، وبالتالي الوقت المخصص للأعمال المنزلية قل في مناطق كثيرة. فكل العوامل دي اللي احنا بنشرحها باستفاضة يعني في الكتاب بتقول لنا انه مش بس كمية انتاج الخبز المنزلي قلت، لكن كمان الوظائف الاجتماعية اللي بيؤديها الخبز المنزلي ده قلت. يعني مثلا بدل ما كان الخبز المنزلي كان طعام كل يوم، تحول في أسر كتيرة جدا ان هو بقى مونة، بقى بيستخدم للطوارئ، بقى نوع من انواع الخزين، بالذات طبعا الانواع الجافة زي البتاو والعيش المرحرح، فدي بقى تحولت لجزء من الخزين اكتر منها من جزء اساسي في الاستهلاك اليومي. كمان بقت تقدم كهدايا بشكل اكتر، بقت بتظهر في المناسبات وفي المجاملات الاجتماعية، بالاضافة لكده كمان لانه في انتشار للعمل بالمدينة، القرى اللي احنا درسناها هي قرى في وسط الصعيد، وفي حركة واسعة بين الفلاحين او بين الريفيين في تلك القرى وبين المدينة القاهرة تحديدا، يعني في جزء مهم من العمالة في القرية بيشتغلوا في القاهرة وبيرجعوا القرية سواء في عطل أو أثناء المواسم الزراعية وما إلى ذلك. فالخبز ده بيستخدم كمان، أنواع الخبز اللي بتنقل أو حتى في وسط المدينة في القاهرة وفي اسكندرية، عمليات بيع للأشكال دي من الخبز والطلب عليها بيزيد بشكل ملحوظ يعني، وده برضو خلق شكل من أشكال المحافظة على انتاج الخبز المنزلي، بس في الحالة دي لأسباب أكتر تجارية يعني لبيعها في الأسواق المختلفة.
اهتميت في الدراسة دي بدرجة اندماج الفلاحين في الأسواق، واهتميت كمان بممارسات زراعية هامشية غير خاضعة لسيطرة السوق زي الانتاج للاستهلاك المنزلي. والهامش ده مهم في رأيكم لأن بذور السيادة الغذائية بتكمن فيه. ممكن تقدم مفهوم السيادة الغذائية وتتكلم عن العلاقة بينه وبين الهامش ده؟
تمام. مفهوم السيادة الغذائية طبعا هو مفهوم مركزي في الدراسة بتاعتنا، وهو ظهر لأول مرة من خلال حركة طريق الفلاح الدولية لافيا كامبسينا في سنة 1960 96. وببساطة المفهوم اللي ظهر وقتها هو انه بيعبر عن حق الشعوب في الغذاء الصحي والملائم ثقافيا من خلال اساليب سليمة بيئيا ومستدامة، وحقها او حق الشعوب يعني في تحديد طعامها والنظم الزراعية المناسبة لظروفها الخاصة. بعد إطلاق المفهوم ده في 1996 حصل طبعا تطور للمفهوم، وحصلت برضو توسيع للحركة الاجتماعية المرتبطة بتحقيق السيادة الغذائية. وفي 2007 كان في مؤتمر دولي للسيادة الغذائية في قرية تيليني في مالي، وتم إطلاق وثيقة اسمها وثيقة تيليني، وحصل فيها توسيع لمفهوم السيادة الغذائية. هقرأ المفهوم الجديد أو تطور المفهوم ده، بيقول إنها حق الشعوب والمجتمعات المحلية والبلدان في تحديد سياساتها الخاصة بالزراعة والعمالة الزراعية وصيد الأسماك والغذاء والأراضي بطريقة ملائمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لظروفها. ويشمل الحق في الغذاء وإنتاج الغذاء أن لجميع الناس الحق في النفاذ للغذاء لغذاء آمن ومغذي ملائم ثقافيا، والنفاذ لموارد إنتاج الغذاء والقدرة على إعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. فهنا المفهوم بيولي أهمية أساسية لحقوق الناس والمجتمعات في إنتاج الغذاء واستهلاكه، وبيدي أولوية للناس أو للمجتمعات المحلية على التجارة والأسواق العالمية. عشان برضو الفكرة تبقى واضحة، في 6 مبادئ أساسية للسيادة على الغذاء. أول حاجة إنه الغذاء حق، تمام، ومفهوم إنه الغذاء حق، مش يعني مش سلعة في الأساس، هو حق. وده المبدأ الأولاني. المبدأ الثاني إنه يتحط منتجي الغذاء في مركز، في المركز، يبقى ليهم الأولوية في النقاشات، إنه الناس اللي ساهمت سواء العمال وعاملات الزراعة صغار الفلاحين والمنتجين يبقوا في قلب عملية بناء السياسات حوالين السيادة على الغذاء أو السياسات الغذائية والزراعية. النقطة الثالثة إنه يبقى قلب النقاش كمان النظم الغذائية المحلية، يعني إنه التركيز يكون على النظم المحلية. والنقطة الرابعة التركيز على أولوية الانتاج والاستهلاك على المستوى المحلي والسلاسل القصيرة يعني. وده بينقلنا النقطة الخامسة اللي هي مرتبطة بمراعاة البيئة، وهنا بيدخل بقى التنوع البيولوجي، وهنا بيدخل صيانة البذور، وهنا بيدخل كمان انه صيانة الموارد يعني المياه والأراضي ومنع تدهورها، تدخل قضايا مرتبطة بالمبيدات وبالأسمدة والتفكير في حلول بيئية لتحقيق إنتاج جيد وملائم وفي نفس الوقت بيصون البيئة الطبيعية. وكل ده في النقطة الأخيرة كمان، لأنه دي نقطة مهمة جدا، إنه ده بيتطلب تدعيم المهارات والمعارف المحلية والبناء عليها. يعني الفكرة مش عزل الفلاحين في متاحف أو في شكل من أشكال الإنتاج البدائي، لا، الفكرة الأساسية هي تطوير نحو إنتاج موائم مع البيئة. وفي طبعا تطورات كتيرة حصلت في مجال الزراعة البيئية بتسمح بده النهاردة أكتر من أي وقت سابق. فيما يتعلق بقى بالهامش والسوق وواقع ما قمنا بدراسته أو واقع المشهد على الأرض، في الحقيقة احنا في الدراسة لاحظنا انه رغم توغل السوق في العلاقات الزراعية، يعني لا يمكن انكار حقيقة عمليات الإدماج اللي حصلت في الريف المصري خلال خلينا نقول 200 سنة تقريبا، في عمليات من تحول من رسمالة الزراعة المصرية لو ينفع نقول كده، وده لا يمكن إنكاره. يعني ما ينفعش كمان نحن نتجاهل إنه في عملية توغل واسعة جدا للسوق، ومحاولة للسيطرة على كل مفاصل عمليات الإنتاج الزراعي. لكن رغم إن دي عملية حقيقية لا يمكن إنكارها، ودي بتؤدي إلى تحولات جذرية يعني في علاقة الناس بالأرض والمياه باختيار المحاصيل الزراعية وما إلى ذلك، إلا إنه في نفس الوقت في هامش، الهامش ده بيظهر بأشكال متعددة. بيظهر مثلا في طبيعة ترك جزء من الأراضي للزراعة المنزلية، الهامش ده بيظهر في المحافظة على بعض أصناف التقاوي البلدية والاستمرار في زراعتها، الهامش ده بيظهر في أشكال العمل اللي هي خارج أو الغير اقتصادي، أشكال العمل التضامنية وتبادل العمل، وكل دي من الأشكال اللي هي بتقول إن الناس دي مش خاضعين تماما للسوق وعلاقات السوق زي ما الكتاب بيقول. فكل الحاجات دي كمان بتقول لنا إنه لسه في حاجات مش خاضعة تماما للسوق، ولسه الناس بتحاول تبني خياراتها الزراعية ومن خلال اعتبارات ليست بالضرورة اقتصادية وليست بالضرورة محكومة بمنطق المنفعة الضيق أو بمنطق القيمة الاقتصادية. في قيمة غير اقتصادية، في قيمة ثقافية إن الناس تنتج أنواع، تزرع أنواع قمح بتناسب الطعم اللي هم بيفضلوه في العيش المرحرح مثلا. في قيمة ما إنه الناس تفضل تحافظ وتتوارث بذور البامية مثلا أو الملوخية من جيل لجيل، وتحاول تحافظ على البذور دي عشان بيزرعوا حوضين أو ثلاث أحواض وبيستخدمهم للاستهلاك المنزلي أو للهدايا، إنه كمان ده حاجة مهمة، الهدايا العائلية وللتبادل الغير اقتصادي. فكل الأشكال دي اللي احنا لاحظناها في الدراسة وإنه غيرنا كمان لاحظها، يعني في دراسة مهمة طبعا لريمو حبيب عن موضوع البذور تحديدا بتتكلم عن كده. فده بيقول لنا إنه في هامش مش كبير جدا لكنه موجود، وبيسمح ان احنا نتناقش حوالين مفهوم محلي للسيادة الغذائية، مش مستورد ومش جاي من فوق اسفل، لكنه له جذور داخل الممارسات الفعلية لصغار الفلاحين في القرى اللي احنا درسناها.
احد الامور المثيرة جدا للاهتمام في الكتاب هو اشكال التشاور والتعاون بين الفلاحين للقيام بالعمليات الزراعية، وبتوصفه مثلا فرن مشاع لاعداد العيش المرحرح. هل أشكال التعاون دي بتنشأ بسهولة؟ هل بتواجه صعوبات؟ هل بتتغير مع الوقت؟
الحقيقة واحدة من الملاحظات الأساسية اللي ممكن استخلاصها من الدراسة هي التغير المستمر في الريف، وإن الحركة في اتجاهين، بمعنى زي ما أنا قلت من شوية إنه في توغل للسياسات أو الممارسات المتعلقة بالسوق وتوغل في العلاقات السوقية، لكن كمان في أشكال جديدة طول الوقت بتظهر للمقاومة، ومش بالضرورة طبعا المقاومة بالمعنى الصدامي، بالعكس يعني أغلب الأشكال اللي احنا لاحظناها بتميل أكتر للتحايل والتكيف واختراع حلول واختراع مساحات بديلة وزيادة تعقيد اللي احنا بنسميه في الدراسة سبل عيش الناس، يعني بيكون في حزمة واسعة من الخيارات، احيانا فردية احيانا جماعية احيانا بتجمع بين اشكال مختلفة من العمل. ومن الحاجات دي طبعا فكرة المزاملة، انه العمال اللي بيشتغلوا في المصانع سواء مصنع البنجر او في حتى في القاهرة في مصانع المختلفة وعندهم أراضي زراعية أو مستأجرين أراضي بيزرعوها، بيعملوا نوع من أنواع المناوبة، إنه اللي ينزل منهم بيشتغل في أرض الكل، بيسقي الكل، بيساعد في الأعمال الزراعية في أراضي الكل، وهكذا بشكل من أشكال التبادل اللي هو مفهوش أي تبادل، مفهوش أي عائد مادي، بس هو شكل من أشكال التضامن اللي هو مرتبط بظروف جديدة، الزراعة بقت عمل بعض الوقت، وإن الناس بقت مضطرة تقعد فترات طويلة في المدينة عشان هي بتشتغل، سواء في القطاع الرسمي أو في القطاع الرسمي. يعني في ناس بتشتغل عمال في الفاعل مثلا، بس بيمارسوا الشكل ده من أشكال المزاملة. تمام. حاجة تانية كمان، ودي كانت حاجة بصراحة كانت ملفتة جدا لما احنا لاحظنا الحالة اللي حصل فيها شكل من أشكال التعاون الفريد، وهو المخبز المشاع، اللي هو الفرن المشاع، المكان اللي مفتوح لأي حد عايز يستخدمه لإنتاج الخبز المنزلي، وده كان تبرع من شخص، وبعدين اتبنى الفرن وبقى متاح لأي حد من القرية، أي واحدة من القرية عايزة تستخدمه في إنتاج الخبز، بتأكد بس من إنه ما فيش حد بيستخدمه في الوقت ده، وهي بتستخدمه سواء كان لإنتاج لمناسبة ما، لو في فرح أو مناسبة ما، أو لإنتاج شخصي. ده كان شكل طبعا نسبيا فريد، أنا مش متأكد إن هو موجود في أماكن كتير، بس جدير بالملاحظة، وإن احنا نشوف لو فعلا منتشر ولا لأ. وأنا من خلال عملي الميداني وملاحظاتي كانت أول مرة أشوف حاجة زي كده، وطبعا زميل محمد رمضان كان متفق معايا في إن التجربة دي تستحق إن هي تفرد ليها مساحة في الكتاب، عشان هي مهمة، وعشان هي زي ما انت قلت بالظبط بتوضح أشكال جديدة ومميزة من التعاون والتضامن اللي اتولدت نتيجة التحولات الحقيقية اللي بتحصل مش بس في الإنتاج الزراعي، لكن كمان في شكل المسكن الريفي، لأنه خروج الفرن بره ده مرتبط بتغير في مواد البناء وشكل المسكن وطبيعة المسكن، ودي كلها طبعا بتأكد فكرة إنه الريف ده متغير وديناميكي، مش زي ما في صورة ما بتحاول تصور إنه الريف ما تغيرش من 200 سنة، وده في الحقيقة مش حقيقي، وده جزء من الطرح اللي بيطرحه الكتاب، إنه الريف بيتغير، وإنه التغيرات دي مستمرة وبتاخد أشكال متعددة زي ما نقول.
بتقولوا في الكتاب إن تحقيق السيادة الغذائية بيتطلب إنشاء تعاونيات زراعية حقيقية. هل الطريق لا يزال طويل بين أشكال التعاون اللي الفلاحين بيعتمدوا عليها حالياً وبين إنشاء تعاونيات زراعية حقيقية؟ ما هي ميزات التعاونيات الزراعية بالمقارنة مع الوضع الحالي؟ على سبيل المثال، بيتضح في أماكن مختلفة في الكتاب إن القدرة التفاوضية للفلاحين غير كافية، مثلاً في تحديد سعر المحصول. هل من شأن تأسيس تعاونيات زراعية أن تعزز قدرتهم التفاوضية؟
هو بالنسبة للوضع الحالي في الجمعيات الزراعية، في طبعا أولا في الجمعيات اللي هي تابعة للدولة، اللي هي جمعيات زراعية اللي ورثناها من الحقبة الناصرية، واللي تحولت فيما بعد الحقبة الانفتاح الاقتصادي يعني، وبعدها الحقبة النيوليبرالية المبارك والمستمرة لغاية دلوقتي، لجهاز بيروقراطي لتسجيل الأراضي والتركيب المحصول، بمعنى إنها زمان كان ليها أدوار مرتبطة بتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم صغار الفلاحين وتحقيق حد أدنى من المشاركة الديمقراطية في اتخاذات القرارات المرتبطة بالزراعة، حد أدنى عشان نبقى برضو دقيقين. لكن تم نزع أغلب وظائفها تباعا بعد إنشاء البنك الزراعي وبعد فتح توريد الأسمدة للقطاع الخاص، فيعني فقدت الكثير من وظائفها الاقتصادية وتحولت زي ما أنا قلت لجهاز بيروقراطي بيسجل بس الأرض مين خدها، انتقلت لمين، مين ورث إيه، وبيجيلهم طبعا بعض التوصيات اللي هي برضو إجراءات ورقية يعني، لكن كدور حقيقي ليهم في إدارة وتنظيم العملية الزراعية اختفت. كمان هي في الحقيقة، وده برضو مهم، مش تعاونيات بالمعنى اجتماعي او بمعنى المفاهيم التعاونيه، لانه ودي حاجه يعني اعتقد ان لازم تتقال، انه نتيجه الاجراءات النصريه زي ما كان ليها مميزات كان ليها عيوب كثيره، واهم واحده من اكبر هذه العيوب في رايي الوقت الحركه التعاونيه المستقله في مصر، وفرض نظام تعاوني بيروقراطي اللي هو اللي انا اتكلمت عليه من شويه، لانه قبل النظام ده ما ينشا وقبل 23 يوليو 52 كان في حركه تعاونيه مستقله بياخدها فلاحين وبرجوازيه ريفيه متعلمه بيشتغلوا مع بعض من خلال بناء تعاونيات مستقله واهليه. لما جت قرارات الاصلاح الزراعي أممت الحركة التعاونية ولغت كل الأشكال التانية فيما عدا الشكل اللي هو أنا بقول عليه جمعيات زراعية تابعة للدولة اللي هي تعاونيات بيروقراطية، هو ده الشكل المهم. بالتوازي مع ده ومع تحولات طبعا النيوليبرالية والحريات اللي خدها المجتمع الأهلي في التسعينات تحديدا، ظهر أشكال جديدة من المؤسسات الأهلية ممكن نسميها إن هي شكل من أشكال الحركة التعاونية المستقلة، زي مثلا المبادرة المصرية لدعم التعاونيات. لكن العقبة الأساسية اللي بتواجهها الأشكال الجديدة دي هي قوانين بتعرقل من تأسيس التعاونيات، في صعوبة حقيقية من تشكيل تعاونيات زراعية في ظل الوضع القانوني الحالي. لذلك زي ما انا قلت المبادرات يا اما بتاخد شكل غير رسمي تماما، هي مجموعه نشطه بتشتغل مع بعض بشكل غير رسمي، او بتاخد شكل مؤسسه اهليه زي المبادره وزي بعض الاشكال الموجوده زي جمعيات تنميه مجتمع في بعض القرى بتقوم بدور المؤسسات التعاونيه في اسيوط وفي مناطق تانيه. لكن عشان يحصل فعليا تحول كبير اعتقد انه في حاجة ماسة لمظلة قانونية موحدة وسهلة التطبيق بنفس الطريقة طبعا اللي تم بيها مثلا تسهيل الزراعة التعاقدية، يعني في المقابل هيبقى مفيد جدا للناس انه يبقى في طريقة سهلة وبسيطة لتأسيس التعاونيات وتشكيل، وده هيساعد بشكل كبير في حل مشكلات مرتبطة بالإنتاج الصغير وعدم القدرة على التسويق وعدم القدرة على التفاوض، وهيحل مشاكل كتيرة أعتقد على مستوى الزراعة الفلاحية في الريف المصري.
منذ سنة 2011 جرت محاولات كتير لتأسيس نقابات فلاحية في مصر، هل لعب مفهوم السيادة الغذائية دور في المبادرات دي؟
في الحقيقة الموضوع ده مهم جدا برضو، احنا ما ركزناش عليه قوي في الكتاب، بس انا شخصيا كنت اشتغلت من فترة عن الموضوع ده، موضوع تأسيس النقابات والحركة النقابية. وفي الحقيقة بعد رحيل مبارك يعني في 4 منظمات ريفية تأسست، احدى المؤسسات دي هو اتحاد الفلاحين المصريين، هو مؤسس اصلا من سنه 1983 وهو مرتبط اكيد انت عارف يعني وبعض المتابعين ممكن يكونوا عارفين، هو كان بقياده الراحله العزيزه شاهين دمقلت، بس مع ثوره يناير تم اعلانه وابتدى ينتشر بشكل ملفت جدا، حتى انه يعني خلال 3 سنوات كان في اكتر من 70,000 فلاح منخرطين في انشطه اتحاد الفلاحين المصريين. والاتحاد ده منذ اطلاقه في ابريل 2011 في كمشيش كان حاطط السيادة الغذائية على الاجندة بتاعه، ومن 2011 مع الانفراجة اللي حصلت في المجال العام حصلت فعليا نقاشات كتيرة، يعني في مثلا مقال مهم جدا نشرته دكتور ريم سعد في الشروق عن السيادة الغذائية، اتشكلت مجموعة عمل اسمها مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية في 2014 وقدرت إن هي تحط مادة في الدستور حول السيادة الغزائية اللي هي مادة 79. في أحزاب كتيرة زي حزب الدستور وحزب مصر القوية والمصر الديمقراطي والتيار الشعبي وحزب العيش والحرية، كل الأحزاب دي بتتناول في رؤيتها الزراعية مسألة السيادة على الغذاء. ففي توسيع للدوائر. صحيح الأفكار دي لسه مش هي التيار الرئيسي في تناول مسائل الغذاء والزراعة، لكن رأيي أنه ما حدث في يناير 2011 لعب دور أساسي جدا، بالإضافة طبعا لحركة التعاونيات وطرح قضايا الفلاحين بشكل أوسع. كل ده لعب بشكل أساسي في دعم المبادرات حوالين السيادة الغذائية وتوسيع دوائر النقاشات عن السيادة الغذائية في مصر.
بتتكلموا في الكتاب عن تركيز الأراضي في مزارع كبيرة بتمتلكها الشركات الزراعية الكبرى، وبتقولوا إن أراضي بعض الفلاحين بتتفتت عبر الأجيال في نفس الوقت. هل في شيء ممكن نسميه الحجم الأنسب للمزرعة الواحدة من أجل تحقيق السيادة الغذائية؟
طبعا احنا في الدراسة بنركز أكتر على وسط الصعيد، ما بنتكلمش زي ما احنا بنقول في الخاتمة على الزراعات الصحراوية والملكيات الكبيرة، لأنه يعني كتاب مش ممكن كتاب واحد يتناول كل القضايا التفصيلية للمسائل الزراعية في مصر، لأنها واسعة ومتعددة وتتطلب مجهودات كتير طبعا ناس كتير بتقوم بيه لحسن الحظ. لكن بالنسبة لتفتيت الأراضي في الأراضي القديمة يعني في الوادي والدلتا، وفكرة هل هناك حجم أمثل للمزرعة في تحقيق السيادة الغذائية، هو في الحقيقة احنا ما يعني ايه ما نقدرش نقول انه في حجم امثل، لكن ملاحظاتنا الميدانية واللي ذكرنا بعضها في الكتاب بتقول بشكل واضح انه اصحاب الحيازات اللي تتراوح بين 3 و5 أفدنة عندهم قدرة اكبر على تحقيق شكل من اشكال التوازن في العلاقة بين الانتاج للسوق والانتاج المنزلي. يعني هم قادرين ان هم يخصصوا مساحات اكبر مثلا لانتاج الخضروات للاستهلاك المنزلي، عندهم مساحة اكبر ان هم يحققوا يخصصوا جزء من مساحة لانتاج القمح للمنزل، عندهم جزء من الاراضي المخصصة لانتاج العلف الحيواني. فده بيبين انه خلينا نقول انه في افتراض، بس ده طبعا ممكن كمان يبقى موضوع لدراسة مستقبلية، يعني انه من 3 ل5 أفدنة دول عندهم هامش حركة اوسع لتحقيق السيادة الغذائية على المستوى الاسرة المعيشية من اللي عندهم ملكيات قزمية او اقل من كده.
في ابحاث بتقول ان الاراضي الزراعية بتتقلص في مصر بشكل خطير بسبب التوسع الحضري. هل الظاهرة دي موجودة في القريتين اللي عملتوا فيهم البحث الميداني؟
طيب السؤال ده كمان مهم جدا ان احنا نتطرق ليه. في طبعا توسع حضري، بس لازم يعني واحنا بنتناول التوسع الحضري ده نبص على هو جاي منين وايه اسبابه ورايح لفين. من حوالي سنة ونص رئيس الوزراء المصري قال نصا كده إنه مصر فقدت 400,000 فدان من 1980، منهم 90,000 فدان في 2011، ومحتاجين نصرف 18 مليار جنيه لتعويض نفس الأرض. نهاية كلام رئيس الوزراء. الأرقام الرسمية في الحقيقة بتقول إنه مساحة الأراضي في مصر بتزيد مش بتقل. يعني مثلا تقرير حديث جدا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيقول إن مساحة الزمام زادت من 10.3 مليون فدان عام 2019، زادت من 10.2 مليون فدان في 2017 ل10.3 مليون فدان في 2019، يعني زادت بمعدل 0.8% خلال سنتين. ده معناه انه زي ما في عمليات تآكل الاراضي الزراعية، في عمليات توسع الاراضي الزراعية. دي النقطة الاولى اللي انا كنت عايز اوضحها. النقطة التانية بقى اللي هي اعتقد انها مهمة برضو، مرتبطة باشكال هذا النمو العمراني على الاراضي الزراعية. في شكل غير مرغوب فيه اللي هو مرتبط بالنمو المبني على المضاربة على الأراضي، وده بيظهر بشكل أساسي في القرى والمناطق الريفية المتاخمة للمدن زي اللي بيحصل في محيط القاهرة والجيزة والقليوبية، وبرضو عواصم الأقاليم في الصعيد في المنيا وبني سويف وما إلى ذلك. والشكل التاني بقى اللي بيحصل داخل القرى، زي القرى اللي احنا عملنا فيهم الدراسة اللي هما مش ملاصقين تماما لمركز حضري، لكن برضو في عمليات بناء على الأراضي الزراعية. بس السؤال هنا، ليه بيتم البناء على الأراضي الزراعية؟ واعتقد انه في ناس كتير يعني قدمت اشكال من الاجابات على السؤال ده، منهم على سبيل المثال مثلا الزميل يحيى شوكت في دراسته عن العدالة السكانية بيقول انه في 2008 ما بين 60,000 وحدة سكنية لإسكان اجتماعي تم تخصيص فقط 8,000 وحدة سكنية للإسكان الريفي المعروف بقرى الظهير الصحراوي، يعني حوالي 2.4 من الإسكان الاجتماعي اللي مصر عملته في السنة ما تم تخصيصه للسكن الريفي، اللي هو بيمثل 50% من جملة سكان مصر. وده بيخلينا نفهم ليه الناس بتبني على الأراضي الزراعية في القرى، لأنه مفيش خطط واسعة وكبيرة للسكن الريفي، لأنه الدولة بتهمشهم تماما. وبالتالي أنا هنا مش بدافع عن البناء على الأراضي الزراعية، ولكن في المقابل في ضرورة لإعادة التفكير في مفهوم السكن الاجتماعي، أنه ليس بالضرورة سكن حضري فقط، ولكن إعادة التفكير في مسألة السكن الريفي أعتقد إن هي مسألة مهمة جدا، ودي الأنسب لمواجهة ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.
شكرا جزيلا يا صقر، وإلى اللقاء.
يا عيني يا عيني يا في عبد يا صالح، الله عليك.